شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السادة أعضاء شبكة بصائر والمجموعات المتعاونة معها، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقف اليوم إن شاء الله مع بقية الآيات السابقة وبقية أحكام الآيات السابقة التي كانت تتحدث عن اللعان بين الزوجين، وانتهى الدرس الماضي مع الحكم الخامس الذي هو كيفية اللعان وطريقته. واليوم إن شاء الله يتصدر هذا الدرس الحكم السادس الذي هو بعنوان النكول عن اللعان هل يوجب الحد. النكول عن اللعان هل يوجب الحد؟ اختلف الفقهاء فيما إذا نكل أحد الزوجين عن اللعان هل يجب عليه الحد على مذهبين. المذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد أن الزوجة إذا نكل عن اللعان فعليه حد القذف، وإذا نكلت الزوجة عن اللعان فعليها حد الزنا. وقال أبو حنيفة إذا نكل الزوج عن اللعان حبس حتى يلاعن أو يكذب نفسه، وإذا نكلت المرأة حبست حتى تلاعن أو تقر بالزنا فيقام عليها حينئذ الحد. إلا الجمهور الذين قالوا بأن الزوجة إذا نكل عن اللعان فعليه حد القذف، وأن الزوجة إذا نكلت فعليها حد الزنا، استدلوا بما يلي: أولا، أن الله تعالى قال في أول السورة والذين يرمون المحصنات، ثم عطف عليه حكم الأزواج فقال والذين يرمون أزواجهم، فكما أن مقتضى قذف الأجنبيات الإتيان بالحد، الإتيان عفوا بالشهود أو الجلد، فكذا موجب قذف الزوجات الإتيان باللعان والحد. ثانيا، قوله تعالى ويدرأ عنها العذاب، لا يصح أن يراد منه عذاب الآخرة، لأن الزوجة إن كانت كاذبة في لعانها لم يزدها اللعان إلا عذابا في الآخرة، وإن كانت صادقة فلا عذاب عليها في الآخرة. فتعين أن يراد به هنا في هذه الآية ويدرأ عنها العذاب، أن يراد به عذاب الدنيا وهو المذكور في الآية السابقة، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين وهو حد الزنا. ثالثا، قالوا ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لخولة زوج هلال: الرجم أهون عليك من غضب الله، وهو نص في الباب. وقوله صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية: البينة أو حد في ظهرك. الأحناف الذين قالوا بأن نكول أحد الزوجين عن اللعان لا يجب حدا، وإنما يجب حبسا حتى يلاعن أو يكذب بالنسبة للزوج أو يكذب نفسه، أو أن المرأة تحبس أيضا حتى تقر بالزنا أو تلاعن، استدلوا بما يلي: أولا، قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم، يفهم منه أن الواجب في قذف الزوجات اللعان للحد، وهذه الآية إما ناسخة لآية القذف وإما مخصصة، فلا يجب على كلا الحالين سوى اللعان. فإذا امتنع الزوج حبس حتى يلاعن، وإذا امتنعت الزوجة حبست حتى تلاعن. ثانيا، أن المرأة إذا امتنعت لم تفعل شيئا سوى أنها تركت اللعان، وهذا الترك ليس يبين على الزنا، فلا يجوز رجمها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو كفر بعد إيمان، أو قتل نفس بغير نفس. ثالثا، النكول عن اللعان ليس بصريح في الإقرار، فلم يجز إثبات الحد به كاللفظ المحتمل، محتمل للزنا وغيره لا يجوز إثبات الحد به. وافق أحمد رحمة الله عليه الأحناف في حكم الزوجة الممتنعة في إحدى الروايتين عنه بأنها تحبس ولا ترجم، وفي رواية أخرى عنه: لا تحبس ويخلى سبيلها كما لو لم تكمل البينة. وجاء في كتاب فقه السنة للسيد سابق ما نصه، قال ابن رشد: وبالجملة، فقاعدة الدماء مبناها في الشرع على أنها لا تراق إلا بالبينة العادلة أو الاعتراف، والواجب أن لا تخصص هذه القاعدة بالاسم المشترك. فأبو حنيفة في هذه المسألة أولى بالصواب إن شاء الله، وقد اعترف أبو المعالي في كتابه البرهان بقوة الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة، وهو شافعي. الحكم السابع: هل آية اللعان ناسخة لآية القذف؟ من الروايات التي ذكرت في سبب النزول متفقة كلها على 3 أمور. أولها أن آيات اللعان نزلت بعد آية القذف، بعد آية قذف المحصنات مع تراخ في الزمن، وأنها منفصلة عنها. ثانيها أن الصحابة كانوا يفهمون من آية القذف أن حكم من رمى زوجه كحكم من رمى الأجنبي. ثالثها أن آية اللعان نزلت تخفيفا على الزوج وبيانا للمخرج مما وقع فيه من القذف. وبناء على ذلك فإن قواعد أصول الحنفية تقضي بأن آيات اللعان ناسخة لعموم آية القذف، والذين يرمون المحصنات لتراخي نزولها عنها. وعلى مذهب الأحناف يكون ثبوت حد القذف على من قذف زوجته منسوخا لآيات اللعان، وليس على الزوج سوى الملاعنة لا غير. وعلى مذهب الأئمة الثلاثة تكون آيات اللعان مخصصة للعموم في آية القذف لا ناسخ لها، ويصبح معنى الآيتين كل من قذف محصنة ولم يأتي ب4 شهداء فعليه حد القذف، إلا من قذف زوجته فعليه الحد أو اللعان. والخلاف في الحقيقة شكلي لا جوهري. الثامن، هل يفرق بين المتلاعنين؟ قضت السنة النبوية أن المتلاعنين لا يجتمعان أبدا. إذا تلاعن الزوجان وقعت الفرقة بينهما على سبيل التبيدي، لما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا. وعن علي وابن مسعود قال: مضت السنة أن لا يجتمع المتلاعنان. والحكمة في ذلك التحريم المؤبد، أنه قد وقع بينهما من التباغض والتقاطع ما أوجب القطيعة بينهما بصفة دائمة. فإن الرجل إذا كان صادقا فقد أشاع فاحشتها وفضحها، على رؤوس الأشهاد وأقامها مقام الخزي والغضب. وإن كان كاذبا فقد أضاف إلى ذلك أنه بهتها وزاد في إيلامها وحسرتها وغيظها. وكذلك المرأة إن كانت صادقة فقد أكذبته على رؤوس الأشهاد وأوجبت عليه لعنة الله، وإن كانت كاذبة فقد أفسدت فراشه وخانته في نفسها وألزمته العار والفضيحة. قد حصل بينهما النفرة الدائمة والوحشة البالغة. ومن المعلوم أن أساس الحياة الزوجية السكن والمودة والرحمة، فقد زالت هذه باللعان فكانت عقوبتهما الفرقة الدائمة. قد اتفق الفقهاء على وجوب التفريق بين المتلاعنين، وعلى أن الحرمة بينهما تكون مؤبدة. لم يخالف في ذلك أحد إلا ما روي عن عثمان البتي أنه قال: لا يقع باللعان فرقة إلا أن يطلقها، وهو قول مردود للنصوص المتقدمة. ولكن الفقهاء اختلفوا متى تقع الفرقة بين المتلاعنين. ذهب الشافعي إلى أنها تقع بمجرد لعان الزوج وحده ولو لم تلاعن الزوجة. وذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه إلى أن الفرقة لا تقع إلا بلعانهما جميعا. وذهب أبو حنيفة وأحمد في روايته الأخرى إلى أن الفرقة لا تقع إلا بتمام لعانهما وتفريق الحاكم بينهما. وحجة الشافعي أن الفرقة تقع بلعان الزوج حجته أن الفرقة حاصلة بالقول، فيستقل بها قول الزوج وحده كالطلاق، لا تثير اللعان الزوجة إلا في دفع العذاب عن نفسها، ما قال تعالى: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. فدل على أنه لا تأثير للعان المرأة إلا في دفع العذاب عن نفسها. وحجة مالك في أن الفرقة لا تقع إلا بتمام لعانهما جميعا أن الشارع قد أمر بالتفريق بين المتلاعنين، ولا يكونان متلاعنين بلعان الزوج وحده. وأيضا لو وقعت الفرقة بلعان الزوج لأصبحت المرأة أجنبية عنه، فتكون الملاعنة أجنبية، وقد أوجب الله اللعان بين الزوجين. أبي حنيفة وأحمد هي أن الفرقة لا تحصل إلا بتمام لعانهما وتفريق الحاكم بينهما، عملا بالسنة المطهرة في حديث ابن عباس السابق: ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. هذا يقتضي أن الفرقة لم تحصل قبله، ولأن الإعانة نوع من الحدود، والحدود إنما يجريها الحاكم، فلا بد إذا من تفريق الحاكم. ولعل هذا الرأي هو الأصح والأرجح، والله أعلم. الحكم التاسع: إذا كذب الرجل نفسه فهل تعود إليه زوجته؟ وإذا تلاعن الزوجان هما كذب الرجل نفسه فحد حد القذف فهل تحل له زوجته؟ قال مالك والشافعي: لا تحل له، لأن الفرقة مؤبدة، وقد قضت السنة بأنهما لا يجتمعان أبدا، فلا طريق إلى العودة عملا بالنصوص المتقدمة كما في المطلقة ثلاثا، وهذا هو مذهب جمهور الصحابة والتابعين. وقال أبو حنيفة: إذا كذب الرجل نفسه فهو خاطب من الخطاب، لأنه إذا اعترف بكذبه، أو إذا اعترف بكذبه وحد حد القذف لم يبقى ملاعنا، وإنما أصبح كاذبا، فيحل له العودة إلى زوجته. وقال ابن الجوزي عن أحمد: روايتان، أصحهما أنه لا تحل له زوجته، والثانية يجتمعان بعد التكذيب، وهو قول أبي حنيفة. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، لأن اللعان يوجب الحرمة المؤبدة كما دلت على ذلك الآثار. الحكم العاشر: هل يلحق ولد اللعان بأمه؟ إذا نفى الرجل ابنه وتم اللعان بنفيه له، انتفى نسبه من أبيه، وسقطت نفقته عنه، وانتفى التوارث بينهما، ولحق بأمه، فهي ترثه وهو يرثها. لحديث عمرو بن شعيب: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولد المتلاعنين أنه يرثه أمه وترثه أمه، ومن رماها به جلد 80. ويؤيدها الحديث الأدلة الدالة على أن الولد للفراش، ولا فراش هنا لنفي الزوجية. وأما من رماها به اعتبر قاذفا وجلد 80 جلدة، لأن الملاعنة داخلة في المحصنات، ولم يثبت عليها ما يخالف ذلك، فيجب على من رماها بابنها حد القذف، ومن قذف ولدها يجب حده كمن قذف أمه، سواء بسواء. أما بالنسبة للأحكام الشرعية فإنه يعامل كأنه أبوه من باب الاحتياط، فلا يعطيه زكاة المال، ولو قتله لا قصاص عليه، ولا تجوز شهادة كل منهما للآخر، ولا يعد مجهول النسب، فلا يصح أن يدعيه غيره، وإن كذب نفسه ثبت نسب الولد منه، ويزول كل أثر اللعان بالنسبة للولد. وروى الإمام الفخر عن الشافعي رحمة الله عليه أنه قال: يتعلق باللعان 5 أحكام: درء الحد، ونفي الولد، والفرقة، والتحريم المؤبد، ووجوب الحد عليها، وكلها تثبت بمجرد لعانه، ولا تفتقر إلى حكم حاكم. إذن هذه هي نهاية هذه الآيات المتعلقة بأحكام المتلاعنين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب